أعتذر لك يا أبتي عن الاستطراد في هذه الأمثلة لأقول لك بعد ذلك، ألا تتصور أنني إنسان أحمل مشاعر وأحتاج كغيري للاحترام والاعتراف بشخصيتي؟ لقد حفظت يا أبتي مما حفظته في عمدة الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لأحد أصحابه حين أهدى له صيدا وهو محرم، فلما رأى ما في وجهه دعاه واعتذر له وقال: لم نرده عليك إلا لأننا حرم، فقد كنا يا أبتي نحتاج منك إلى مثل هذه المراعاة لمشاعرنا.
أعطني جزءا من وقتك.
كم هما شخصيتان مختلفتان؟ شخصية أبي حين يكون مع أصحابه وزملائه يتحدث وإياهم بكل انبساطة وسعة بال وقد علته ابتسامة مشرقة، والشخصية الثانية لأبي نفسه حين يجلس معنا فلا نراه إلا على وجبة الطعام، والسكوت قد خيم على الجميع، لا يقطعه إلا الأوامر التي تريد منه تارة وتارة. أما أن يصحبنا في نزهة أو يباسطنا الحديث أو يسأل عن أحوالنا فهذا ما لا يمكن. إنني حين أراك يا أبتي مع أقرانك يؤسفني أني أقول إني أحدق النظر فيك وأعيده مرة أخرى، أهذا هو أبي فعلا؟ لقد كنت أشعر يا أبتي أني يتيم حين حفظت في المدرسة قول الشاعر: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. يا أبتي أقترح عليك أن تمسك ورقة وقلم وتسجل فيها كم ساعة تقضيها في العمل الرسمي من وقتك، ثم كم ساعة للراحة، وكم ساعة للزملاء، وكم ساعة لمشاغلك الخاصة، وأخيرا كم ساعة لتربية أبنائك. أخشى أن تجد إجابة مزعجة يا أبتي أخبرك عنها سلفا لأني أعرفك جيدا، فتجد أن وقت التربية إن استطعت أن تحسبه لا يمثل إلا نسبة تافهة من وقتك لا تستحق الذكر، أهكذا قدر التربية عندك يا أبتي؟ ثم هل فكرت يا أبتي أن تقرأ كتابا عن التربية وأسسها أو تسمع شريطا كذلك؟ أهكذا قدر أبنائك وقيمتهم لديك؟ يا أبتي لقد دعاني هذا الأسلوب أن أمنح زملائي الثقة المفرطة وأن أستأمنهم على مشكلاتي وأستشيرهم في أموري وأستأمرهم في قراراتي، مع أنني أدرك أن أبي أكثر خبرة وأصدق لهجة وأعمق نصحا من زملائي، ولكني لا أجد الوقت المناسب له لأفاتحه الحديث، ولو وجدت الوقت المناسب لكانت أمامي العقبة الآتية.
المصارحة.
لقد حدثتني نفسي أن أصارحك مرة يا أبتي ببعض مشكلاتي ومعاناتي حين كنت وإياك على مائدة الطعام وقد سيطر عليها الصمت المطبق كالعادة، ولكني لم أستطع لأني أعرف أن الجواب سيأتي قبل أن أكمل حديثي، لأني أعرف أني لن أعطى الفرصة للحديث. ناهيك عن أن تناقش مشكلتي بهدوء وتجرد وبموضوعية بعيدة عن التشنج والغضب. يا أبت ألا توافقني أن الابن يحتاج إلى أن يفتح الأب له صدره حتى يفضي له بما يريد ويشكو له مما يعاني، وأن لغة النقد والتشنج تقضي على كل حماسة من ابنه للمصارحة قد يدفعه إليها حرارة المشكلة؟
الواقعية.
كم مرة يا أبتي دعوتني وأنا خارج من المنزل، دعوتني لتكلفني بإيصال أهلي أو إحضار طلب معين لك، فأخبرك أني على موعد مع أصحابي فأطلب منك فرصة للاعتذار منهم على الأقل، أو أطلب تأخير طلبك لوقت آخر وهو قابل للتأخير، فلا ألقى منك إلا الزجر والتأنيب. يا أبتي لا شك أن من حقك ألا أتردد في تلبية أمري وأن لا أقدم عليك أحدا، لكن ألا توافقني يا أبتي أن لو كنت تعاملني بمرونة أكثر فتخبرني بطلبك قبل وقت كافٍ وتسألني عن الوقت المناسب لي وتؤخر لي احيانا ما يحتمل التاخير، ويبقى بعد ذلك قدر لا يتسع له هذا المجال يمكن ان اضحي فيه. اما ان يكون هذا هو القاعده فقديما قيل اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع. الا ترى يا ابتي ان هذا الاسلوب يشعرني بالتقدير والاحترام والثقه بالنفس، ويدعوني الى اعداء ما تطلبه بنفس راضيه مطمئنه.
الخوف والجبن.
إننا يا أبتي أمة رسالة، أمة جهاد في سبيل الله، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، ومن لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. لقد كان من حقي يا أبتي عليك أن تربي في الخوف من الله وحده، والانخلاع من خوف المخلوقين وخشيته. أترى يا أبتي أن أسلوب التخويف في الصغر من الهرج من اللف من العفاريت وربما من عامل النظافة، ولم يتغير هذا الأسلوب، لم يتغير حين تقدم به السن إلا في الأسلوب فقط. أترى يا أبتي أن هذا الأسلوب يخرج شابا مؤهلا لحمل الرسالة والجهاد في سبيل الله والتضحية لأجله سبحانه؟ وهل تظن يا أبتي أنت وأمي أن مثل هذا سيخرج أمثال خالد بن وليد أو نور الدين الشهيد أو صلاح الدين؟ لقد كانت الشجاعة يا أبتي مضرب المثل عند العرب الأوائل، ويلقنونها أبناءهم ويعيرون بها من فقدهم. فنحن يا أبتي ونحن أصحاب الرسالة أولى أن نتربى على الشجاعة وعدم الخوف من المخلوقين.
كيف يعالج الخطأ؟
الخطأ يا أبتي لا يخلو منه بشر، فهو صفة ملازمة للإنسان، فكيف بالشاب الصغير؟ ومن واجب الأب ولا شك أن يقوم بتصحيح أخطاء ابنه، والجميع ينتظر منه هذا الدور. ولكن ألا تشعر يا أبتي أن أسلوبك في معالجة الخطأ يحتاج إلى بعض المراجعة؟ فهل يسوغ ألا تترك صغيرة أو كبيرة شاردة أو واردة إلا واجهتني بها؟ ثم لماذا تعالج الأخطاء بالقسوة دائما؟ كثيرة هي المرات يا أبتي التي أتلقى فيها ضربا مبرحا أو لوما عنيفا أو صدا وإعراضا، والسبب خطأ تافه لا يستحق الوقوف عنده، بل يا أبتي إن بعض المواقف لا أكتشف خطأي فيها أو لا أقتنع أن ما فعلته خطأ فضلا عن أن يصل إلى حد العقوبة. ما رأيك يا أبتي لو تم علاج الخطأ من خلال المناقشة الهادئة والإشارة والتلميح والتغاضي عن بعض الأخطاء أحيانا؟ ألا تتصور يا أبتي أن هذا أولى؟ وبعد ذلك يمكن أن يبقى مجال لا ينفع فيه إلا التأنيب والتعذيب. فأود أن تطرح على نفسك هذا التساؤل: ما المقصود من الخطأ؟ ما المقصود من معالجة الخطأ؟ أهو الانتقام من الابن أم هو اقناعه بترك الخطأ؟ ثم راجع بعد ذلك أسلوبك، أترى أن الأسلوب يخدم الهدف الأول أم الهدف الثاني؟ ويؤسفني يا أبتي إن قلت لك إنني مع يقيني أن مقصودك هو علاج الخطأ، إلا أن أسلوبك يشعرني أن المقصود هو القصد الأول.
القسوة.
تصور يا أبتي أن بعض الآباء يسكن ابنه في دورة المياه أعزك الله، والآخر قد جهز غرفة في المنزل لسجن ابنه حين يقع في الخطأ، والثالث قد أعد